الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سمعنا من كلام الله جل وعلا آيات كريمات، والمؤمن ينبغي أن يكون متدبرا لكلام ربه جل وعلا. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن لنتدبره. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالناس إذا تأملوا في كلام ربهم سبحانه وتعالى وتدبروا القرآن الكريم عملا بقول الله جل وعلا في كتابه الكريم، وهو يوبخ الذين لا يتدبرون القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني إذا لم يتدبروا القرآن، ما الذي عندهم؟ هل قفلت قلوبهم حتى أصبحوا لا يتدبرون القرآن؟ قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من كلام أي إنسان من خلق الله جل وعلا ممن ليس بمعصوم لوجد فيه الاختلاف، لكنه لما كان كلام الله لا تجد فيه الاختلاف، يؤيد بعضه بعضا، وفيه المتشابهات، وفيه المتماثلات، وفيه القصص والأخبار والأحكام والمواعظ. كتاب عظيم والله. مشكلة الناس اليوم أو أكثرهم هي مع تدبر القرآن الكريم. يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن ثم لا يعلمون ما هو المطلوب منهم، ويكون الواحد منهم إذا قرأ القرآن يكون حريصا على الكم وليس على الكيف. كم قرأت؟ قال: قرأت كذا وكذا. إلى أين وصلت؟ قال: وصلت إلى كذا وكذا. لا تسأل أين وصلت في القرآن، ولكن سل أين وصل القرآن منك. أين وصل منك؟ ما الذي غير من أخلاقك، من طباعك، من غفلتك؟ قرأنا القرآن للمرة الأولى مثلا، مرت فيه آيات فيما يتعلق بتوحيد الله، بر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، محافظة على الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغيره. ما الذي استفاد هذا القارئ؟ ثم قرأه المرة الثانية ولم يغير من سلوكه شيء. إذن واجب علينا أيها المؤمنون أن تكون عنايتنا بالتدبر لكلام الله جل وعلا. والله لو تدبر الناس القرآن ما شبعوا من تلاوته. ما يشبع حتى المصلي يوم يكون قصده التدبر والانتفاع مما يقال ويقرأ من كلام الله، لا يمل ولا يتعب ولا ينزعج ولا أيضا يضيق صدره، ويسهل عليه أيضا القيام. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي كبيرة، لكن الخاشع ليست كبيرة في حقه ولا يراها شيء. نحن اليوم نتثاقل أيها الإخوة أن يقرأ أحدنا بعض الآيات الصفحة والصفحتين، هذا دل على ضعف إيماننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الواحدة من بين 60 إلى 70 إلى 100 الآية، مثل ما نقرأه في الليلة كاملة، هذا في الركعة الواحدة. في الركعة الواحدة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن فيه ركعة، في ركعة ركعة يختم القرآن كله. إن يصليها يصليها عند مقام إبراهيم بجانب البيت، يقوم بعد العشاء ثم يفتتح بالبقرة ويختتم بالناس، يختم القرآن في ركعة. وجاء هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره، ومنهم من كان يختم القرآن في صلاته في أسبوع، وهذا البطيء منهم، هذا المتأخر يختمه في أسبوع. ولا تقل قد ذهبت أروابه، كل من سار على الدرب وصل. لكل قوم واله. أعرف بعض المشايخ هذه الأيام في هذه الأزمنة المتأخرة يختم المصحف في كل أسبوع وهو يصلي بالناس في رمضان، كل أسبوع فيقرأ في رمضان 5-6 مصاحف همم. وإذا أراد الإنسان الخير هيأه الله سبحانه وتعالى للخير. في دارة أن يسهل عليك القيام والصلاة، لا تبقى تفكر تنتظر متى يركع الإمام، ستطول عليك الصلاة حتى لو قرأ حتى 10 آيات، لكن انسجم مع القرآن، استفد، اسمع، الله يخاطبك، الله عز وجل يأمرك وينهاك ويعظك، وأنت تسمع الآن ليس كلام هذا الإنسان الذي يصلي بك، لا، أنت تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى. فإذا تصورنا هذا سهل علينا هذا الأمر جدا. إذن هذا من علاج طرد الكسل وطرد الملل وطرد السآمة، أن الإنسان يبقى يتأمل في كلام ربه سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا سلكنا هذا الطريق ربما نتفاجأ أن الإمام يركع وما نريده يركع، لأنه ما قد اكتملت المعلومة عندك وعادت بدأت تنسجم مع سماع القرآن الكريم. فقضية التدبر إخواني في الله قضية مهمة جدا ففيها الفائدة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجود إحسانه أن يجعلني وإياكم من المتدبرين الخاشعين الذين يفهمون ويعقلون عن ربهم سبحانه وتعالى كلامه وشرعه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.